الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ها هو رمضان قد نزل بنا، هذا الضيف العظيم، هذا الضيف الكريم الذي اشتاق له المشتاقون. وهذا الضيف عباد الله يجب على المسلم أن يكرمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام هذا الضيف بالإكثار من الأعمال الصالحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخيرة منه ما لا يجتهد في غيرها. فأكرموه عباد الله بالصيام والقيام والإحسان وتلاوة القرآن وبكل عمل صالح يقربكم إلى الله الرحمن. نعم أيها الناس، أيها المسلمون عباد الله، ذكرنا في الخطبة الماضية شيئا من فضائل هذا الشهر، شهر رمضان، ومن فضائل الصيام. وفي هذه الخطبة إن شاء الله نذكر شيئا من أحكام الصيام. أيها الناس عباد الله، أهل العلم عرفوا الصيام بأنه الإمساك. الإمساك هذا في اللغة، سواء كان إمساك عن الكلام أو عن الطعام أو عن أي شيء، كما قال الله سبحانه عن مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فصامت عن الكلام. وأما شرعا فالصيام هو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شيء من شخص مخصوص، زاد بعضهم بشرائط مخصوصة. وقال القرطبي رحمه الله في تعريف الصيام: هو الإمساك عن المفطرات مع اقترانه بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام أيها الناس. واعلموا أيها الناس أن صوم رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصيام، فلا بد من هذه القيود، فهو فرض على كل مسلم. وأما الكافر فلا يقبل منه صيام ولا صلاة ولا صدقة حتى يرجع إلى الإسلام. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. على كل مسلم بالغ. وأما الصبي فلا يجب عليه الصيام، لكن ينبغي لوليه أن يدربه على الصيام وعلى الطاعة. فقد جاء في الصحيحين حديث الربيع بنت معوذ لما فرض صيام عاشوراء قالت: فكنا نصوم ونصوم صبياننا، وكنا نأتي لهم باللعب من العهن من العهن، فإذا طلبوا الطعام قالت: ألهيناهم بهذه اللعب حتى وقت الإفطار. فينبغي أن يدرب الصبي الصغير على الصيام. على كل مسلم بالغ عاقل، أما المجنون فلا صيام عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. رواه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس. فالمجنون لا صيام عليه، وإن صام فصومه غير صحيح، لأنه فاقد للنية، وإن شفاه الله بعد ذلك فليس عليه قضاء، لأن التكليف مرفوع عنه. وهكذا يلحق بالمجنون الرجل الهرم الذي ذهب عقله من كبر السن، هذا لا إطعام عليه، لأن حكمه حكم المجنون الذي قد هرم، صار لا يدري في أي وقت هو، ولا يدري بالصلاة ولا بالصيام، فهذا أيضا يلحق بالمجنون. وإنما الذي يجب عليه الفدية هو الكبير في السن الذي عقله معه لكن يشك عليه الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. فرمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل مقيم، فالمسافر قد عذره الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر والمريض معذوران في ترك الصيام. وقد قسم العلامة بن عثيمين رحمه الله المريض على ثلاثة أقسام. قال: مريض مرض مزمن، مرض لا يرجى برؤه، فهذا لا صيام عليه، لا صيام عليه، يعني مريض يستمر معه المرض حتى الموت، قرر الأطباء أن هذا المرض لا يشفى منه، هذا لا صيام عليه، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما النوع الثاني من المرض فهو مرض يشق على صاحبه ويتضرر بالصوم، كبعض أنواع مرض السكري، فإنه يحتاج إلى الماء بعد كل دقائق أو ساعات، فهذا يجب عليه أن يفطر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم بعد ذلك إذا شفاه الله يقضي ما عليه. والنوع الثالث من المرض مرض يشق عليه لكن ليس كالذي قبله، فهذا أيضا يستحب له الفطر لعموم الدليل. وأما المرض إذا كان يسيرا كألم العين أو بعض ألم السن، فهذا لا يجوز معه الفطر لأنه يسير. كذلك المسافر أيها الناس، فالمسافر إذا كان السفر يشق عليه ويلحق به ضرر، فهذا يجب عليه أن يفطر. والدليل على ذلك ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في يوم الفتح، في غزوة الفتح، ثم شق على الناس الصيام، فدعا بإناء فشرب، ثم أخبر أن بعض الناس لم يفطر، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فإذا كان الصوم يلحق بالمسافر مشقة شديدة يصيبه ربما بالضرر، فهذا لا يجوز له أن يصوم في السفر لأنه معذور. ونوع آخر من السفر إذا كان يطيق لكن مع التعب والمشقة، فهذا أيضا يستحب له أن يفطر، لما جاء في الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما لهذا؟ قالوا: إنه صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان السفر لا يشك على صاحبه ويطيقه فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. جاء في الصحيحين عن أنس وعن جابر قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأيضا في الصحيحين عن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ وكان كثير السفر. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أيها الناس عباد الله، اعلموا أيها الناس أن للصيام أيضا أحكام تتعلق به، من تلك الأحكام النية، فيجب على الصائم أن ينوي، أن ننوي صيام الفرض إذا كان الصوم واجبا كرمضان أو قضائه أو نذره، فإنه يجب أن يعين هذه النية، والنية شرط في الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ثم إذا كان الصيام فرضا كرمضان فيجب تبييت النية من الليل لقول حفصة رضي الله عنها من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وجاء أيضا عن ابن عمر رواهما أهل السنن، والحديث وإن كان موقوفا إلا لأن له حكم الرفع، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والنية محلها القلب، فأنت حين أن تقوم وتتسحر فهذه نية أنك تعزم على الصيام، فلا يجوز التلفظ بالنية، لا تقول نويت أن أصوم صوم غد، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنية محلها القلب. وأما إذا كان الصيام نفلا فيجوز للمسلم أن ينوي من النهار إذا لم يأتي بشيء من المفطرات قبل ذلك، لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء أي من الطعام، وكان صائما، قلت نعم، قالت فأفطر، ثم دخل عليها مرة أخرى فقال هل عندكم شيء، فقلت لا، قال إني إذا صائم، فعقد نية الصيام من النهار، وهذا في صوم النفل. أيها الناس عباد الله، ومما يتعلق بالنية أيضا أنه يجزئ أن ينوي الإنسان نية واحدة لجميع الشهر، لجميع شهر رمضان، ينوي من بداية الشهر أن يصوم الشهر كله، فتكفي هذه النية. وهذا قد قال به الإمام مالك وأحمد في رواية، لكن إذا طرأ عليه عذر في وسط الشهر فأفطر فعليه أن يجدد النية مرة أخرى. كذلك أيها الناس مما يتعلق بالنية، لو نوى الإنسان الصوم ثم أغمي عليه في أثناء النهار فهل صومه صحيح؟ قال أهل العلم إن أغمي عليه جميع النهار فصومه غير صحيح، وعليه أن يقضي ذلك اليوم، لأن الإغماء هو نوع من المرض، والله عز وجل قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك يلحق به المصروع إذا صرع في أثناء الصوم، فعليه إذا صرع جميع النهار فيقضي، وإن صرع أو أغمي بعض النهار فصومه صحيح. أيها المسلمون عباد الله، ومما يتعلق بالصيام من أحكام مسألة تعجيل الإفطار، وقبل ذلك استحباب السحور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه من حديث أنس. والبركة في السحور كما يقول ابن حجر من وجوه عدة، فالبركة تكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتسحر، فأنت حين تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة فإنك تنال هذه البركة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن السحور أيضا يخفف عن الصائم ألم الجوع، ولأن السحور أيضا يدفع ألم أو يدفع سوء الخلق الذي يحدثه الصوم. فاحرص يا عبد الله على السحور فإنه بركة، ومن بركته أنك تخالف أهل الكتاب في صيامهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم عن عمرو بن العاص. ويستحب لك أن تؤخر السحور، لما جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية. فتتسحر بما شئت مما أحل الله لك، ويا حبذا أن يكون أيضا فيه تمر. فقد روى البيهقي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم سحور المؤمن التمر. أيها الناس عباد الله، ومن الأحكام المتعلقة بالصيام الإفطار وتعجيله. وقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وجاء عند أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون، فالسنة التعجيل بالفطر. وأما تأخيره حتى تشتبك النجوم فهذا من شأن اليهود، وشابههم الرافضة في هذه الخصلة. نعم أيها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التعجيل. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غربت الشمس قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: انزل يا فلان فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم فأفطروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم أيها الناس، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إذا كان شاكا في غروب الشمس، لأن الأصل بقاء النهار. ويجوز للمسلم أن يفطر إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، ولو تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب. وهذا يحصل، ربما يفطر الإنسان وهو ظان أن الشمس قد غربت، أو المؤذن يخطئ فيفطر بعض الناس، فهل عليه قضاء ذلك اليوم؟ جاء في صحيح البخاري عن أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر رضي الله عنها أنهم أمروا بالقضاء. فلو أن الإنسان ظن أن الشمس غربت فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب، فعليه أن يمسك إلى غروب الشمس ولا قضاء عليه. أيها الناس عباد الله، هناك أشياء تستحب للصائم من تلكم الأشياء: السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فيستحب للصائم أن يستاك في الليل أو في النهار قبل الزوال أو بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي عن عائشة. لكن الصائم يتحرز إذا كان السواك رطبا من دخول شيء إلى حلقه وإلى جوفه. أيها الناس عباد الله، هناك أيضا أمور اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من عدها من المفطرات، ومنهم من لم يعدها كذلك. فمن تلكم الأشياء ابتلاع الريق. ابتلاع الريق، والصحيح أنه ليس من المفطرات، لأن هذا مما يبتلى به الصائم. كذلك ابتلاع النخامة، الأولى للصائم أن يلفظها وأن يخرجها، لكن لو ابتلعها فصومه صحيح. كذلك السعوط. السعوط هو جعل الشيء في الأنف ثم جذبه إلى الدماغ. قال أهل العلم: إن نزل شيء إلى حلقه وجوفه فإنه يفطر، وإن لم ينزل شيء فصومه صحيح. كذلكم القلس أو القلس. والقلس هو ملء الطعام في الحلق أو دون الحلق، يعني يصعد الطعام إلى الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف. فهل هذا يفطر؟ قال أهل العلم: إن رجع من غير اختياره فلا شيء عليه، وإن كان تعمد إرجاعه إلى الجوف فهنا يفطر. كذلكم عباد الله، من تلكم الأشياء احتقان الصائم، وهي إدخال أدوية عن طريق الدبر. والصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست من المفطرات، لأن هذا ليس بطعام. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن باز العثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. كذلكم استعمال الإبر في الوريد وفي العضل، إن كانت هذه الإبر مغذية فإنها تفطر، وإلا فلا. كذلكم تذوق الطعام، يجوز للصائم أن يتذوق الطعام للحاجة. جاء عن ابن عباس أنه قال لا بأس للصائم أن يذوق الطعام والخل والشيء يريد شراءه، والتذوق يكون بطرف اللسان ثم بعد ذلك يلفظه. كذلكم عباد الله، من المسائل المختلف فيها الاستمناء، والذي عليه الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل أن الاستمناء من المفطرات، لأن هذا بلوغ غاية الشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فإذا تعمد الرجل الاستمناء فصومه غير صحيح، وعليه أن يقضي يوما مكان ذلك اليوم. كذلكم تقبيل الزوجة والمباشرة، ومعنى المباشرة هنا أي الضم واللمس ونحو ذلك، وأما الجماع فهو من أعظم ومن أكبر مفطرات الصيام ومفسدات الصيام. فالتقبيل والمباشرة بهذا المعنى جائز لمن ملك نفسه. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. كذلكم يصبح الرجل جنبا ثم يغتسل ويصوم، فالصحيح من أقوال أهل العلم وقد كان خلافا في أول الأمر ثم بعد ذلك استقر الإجماع على هذا أنه لا شيء عليه، من أصبح جنبا ثم اغتسل وصام فصومه صحيح. جاء في الصحيحين عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. كذلكم الاحتلام، لو احتلم الرجل أثناء الصيام فصومه صحيح، وهذا بإجماع العلماء. كذلكم عباد الله القطرة، قطرة العين التي يستخدمها المريض في عينه وفي أذنه، فإنهما لا تفطران. قال ابن عثيمين لأن الأذن ليست بمنفذ إلى الجوف، وأما قطرة الأنف فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك يباح للصائم أن يغتسل وهو صائم، وأن يستبح في البحر وهو صائم. قال العلامة العثيمين رحمه الله السباحة ربما تعين الصائم وتنشطه، فهذا لا شيء فيه، لكن يتحرز من دخول شيء في أنفه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أما مبطلات الصيام فقد ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم. قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب والجماع هذه مبطلات الصيام. قال أهل العلم هذا إذا كان متعمدا، أما إذا أكل أو شرب أو جامع وهو ناسي فلا شيء عليه. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن إذا رأيت رجلا ناسيا يأكل أو يشرب فعليك أن تنبهه لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن كان معذورا لكن نبهه وذكره. قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه وإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. فهذا تنبهه عبد الله، هذا هو القول الصحيح ولا تتركه. أيها الناس عباد الله، والمجامع في نهار رمضان متعمدا عليه الكفارة الكبرى وهي عتق رقبة فإن لم يجد، فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت، في رواية احترقت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على زوجتي في نهار رمضان. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. الحديث. فهذه الكفارة، كفارة المجامع في نهار رمضان، كفارة مغلظة تردع الإنسان عن إتيان أهله في هذا الشهر. وهذا يدلك على عظم هذا الشهر وعلى عظم حرمته. نعم عبد الله، وهذه الكفارة لمن أفسد صوم رمضان بجماع، أما لو أفسده بالاستمناء فليس عليه هذه الكفارة، أو بالمباشرة فليس عليه هذه الكفارة. قال أهل العلم: يشمل ذلك أيضا على الصحيح الزنا، عياذا بالله، لو زنى أو فعل فاحشة اللواط أو أتى بهيمة في دبرها فإن عليه هذه الكفارة، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا كله كما قلنا يدل على عظم هذا الشهر وعظم حرمته. أيها الناس عباد الله، هناك أصناف أباح الله سبحانه وتعالى لهم الفطر. من هؤلاء كما ذكرنا في أول الخطبة الشيخ الكبير والمرأة العجوز الكبيرة اللذان يشك عليهم الصوم، فعليهم الفطر والإطعام، يطعمان عن كل يوم مسكينا. وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وقيس، وجاء عن كثير من السلف أنهم أطعموا لما كبروا في السن وشك عليهم الصيام فأطعموا. وما في هناك تحديد على مقدار الإطعام، وإنما هي اجتهادات من أهل العلم، منهم من يقول صاع، ومنهم من يقول نصف صاع، ومنهم من يقول من المعاصرين كيلو ونصف أو أقل من ذلك بقليل. والحاصل أن العبرة بإشباع الفقير وإشباع المسكين، ولك أن تؤخر هذا الإطعام إلى آخر الشهر كما كان يفعل أنس بن مالك، يطعم 30 مسكينا في آخر الشهر، ولك أن تطعم في كل يوم مسكينا على حسب أيام الشهر. نعم أيها الناس، وممن أعذرهم الله أيضا في ترك الصيام المرأة الحامل والمرأة المرضع، الحامل التي يشك عليها الصيام بسبب حملها وجنينها، والمرضع التي يشك عليها الصيام بسبب الرضاعة، فهاتان يجوز لهما الفطر والقضاء بعد ذلك. هذا هو القول الصحيح لما جاء عند أهل السنن من حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنهما تفطران وعليهما القضاء، هذا هو القول الراجح والله أعلم. وممن عذرهم الله سبحانه وتعالى المرأة الحائض والنفساء، فلا يجوز للحائض أن تصوم حتى تطهر. جاء في الصحيحين عن معاذة أنها قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ ثم قالت: كنا نؤمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أيها الناس عباد الله، أيضا ممن يجوز له الفطر كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله، من خاف على نفسه الهلاك من شدة الجوع والعطش، إذا خاف أن يهلك قال النووي فله أن يفطر ثم يقضي، لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. كذلك ممن أباح أهل العلم لهم الفطر المجاهد في سبيل الله، المجاهدون الذين يجاهدون أعداء الإسلام وأعداء الدين. فللمجاهد أن يفطر، قال ابن القيم: وهو أحق بالإفطار من المسافر، لأن الجهاد هو بذل الجهد وبذل المشقة، وهو بحاجة إلى الفطر أعظم من ذلك المسافر. ثم استدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فطر أفطر وأمر الناس كذلك بالإفطار لما بلغ كراع الغميم، ثم أيضا أنكر على أولئك الذين لم يفطروا، قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فالمجاهد هو أولى بالفطر من المسافر لما يبذله من المشقة والجهد والنفاح عن الدين والعرض والبلد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفر والمشركين، اللهم عليك بالرافض المعتدين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في عدن وفي كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأنزل عليهم السكينة يا رب العالمين.